أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 136 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من تفسير الإبريز في أو من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، مع بني إسرائيل بصفة خاصة، أو نقول مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآيتين 90 و91 إن شاء الله بصفة أخص. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد تفسير قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وهذه أيضا بفضل الله فرغنا من تفسيرها. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وكنا بفضل الله تعالى قد شرعنا في تفسير هذه الآية في منتصف الحلقة السابقة تقريبا دون أن نتمم فيها أقوال المحبين من المفسرين. نعم، يكاد يكون معنى الآية قد وضح بفضل الله تبارك وتعالى مع بيان سبب نزولها، غير أنه نحتاج إلى عدد من التفاسير الأخرى ننظر إليها ونأخذ الفوائد والحكم واللطائف منها. بسم الله. فبعد أن تناولنا عددا من التفاسير الموجزة وشرعنا في التفاسير المفصلة على ما أذكر، أخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وتفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. نعم. لا. لا لا، كنا وقفنا عنده. الله يفتح عليكم، صح كده، من التفاسير الموجزة ابن سعدي والواحدي والجزائري والميسر، وآخر حاجة عبد الله شحاتة، وخدنا ختمنا بسيد قطب. أيوه هذا هو. إذن نحن مع ابن عثيمين إن شاء الله، ومن بعده الشعراوي وما ييسره الله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود، تمام، وإذا قيل لهم أي لليهود، وأبهم القائل ليكون شاملا لكل من قال لهم هذا القول، إما الرسول صلى الله عليه وسلم وإما غيره، آمنوا بما أنزل الله، أي صدقوا به مع قبوله والإذعان له، لأن الإيمان شرعا التصديق مع القبول والإذعان، وليس كل من صدق يكون مؤمنا حتى يكون قابلا مذعنا. والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا، لأنه لم يقبل ولم يذعن. آمنوا بما، ما اسم موصول، المراد به القرآن العظيم، أنزل الله أي من عنده، وهي تفيد صفة العلو في العقيدة، العلو ذاتا والعلو قدرا والعلو قهرا. الأشاعرة والماتريدية ينكرون علو الله الذاتي ويكفرون من يقول به، جماعة بتوع الفوقية وبتوع المكانية، ما يكون حتى بتوع العلو، لا، عشان يبقى في حرب مصطلحات، يبقى بتوع الفوقية وبتوع المكانية، ونحن لا نقول بالجهة لله عز وجل في هذه الجهات المعروفة، إنما الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، هو فوق الكون كله، والكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم. ولكم أن تتخيلوا لما يكون نسبة الأشاعرة والماتريدية هذه النسبة الرهيبة، وعامة الناس من ورائهم، لأنه بيسمعوا الوعاظ فيرددون نفس الكلام، كما لو سألت العامة أين الله يقول لك في كل مكان، في كل مكان، أعوذ بالله من غضب الله. طب هذا اتحاد حلول، الله في كل مكان بعلمه وقدرته وإحاطته وإرادته، هذا يصح. لكن الله بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، أي منفصل عنهم، لا يحل في الأشياء ولا تحل الأشياء فيه. فحسبنا الله ونعم الوكيل، صرنا نتستر بعقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة. أنزل الله أي من عنده، قالوا أو إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا، هذا جواب إذا، نؤمن بما أنزل علينا يعنون به التوراة، ويكفرون بما وراءه يعنون به القرآن، ويمكن أيضا يشتمل الإنجيل، لأن أنكروا الإنجيل من قبل القرآن، وأنكروا عيسى من قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، ويكفرون بما وراءه يعنون به القرآن، قلت وكذا الإنجيل، وراء هنا بمعنى سوى وهو الحق، هذه الجملة حال من ما في قوله تعالى بما وراءه، يعني أن هذا الذي كفروا به هو الحق وضده الباطل، وهو الضائع سدى الذي لو استفاد منه، أما الحق فهو الثابت المفيد النافع. وهذا الوصف بلا شك ينطبق على القرآن، مصدقا حال أيضا من هو، أي الضمير، وسبق معنى كونه مصدقا لما معهم، وقوله تعالى هنا لما معهم يعني التوراة. ثم قال تعالى مكذبا لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الخطاب في قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه. فلم، اللام حرف جر، وما اسم استفهام دخل عليه حرف جر، فوجب حذف ألفها للتخفيف، فلا نقول فلما إنما فلما، وجب حذف ألفها للتخفيف. والاستفهام للإنكار والتوبيخ، يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله، لأن قتلهم لأنبياء الله مستلزم لكفرهم به، أي بأنبياء الله من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى أنبياء فيها قراءتان، أنباء بالهمزة وأنبياء بالياء، مثل النبي والنبي، والنبي جمعه أنباء، والنبي جمعه أنبياء. النبي قراءة ورش، يقرأ النبي مهموزة، وهي قراءة بلاد المغرب العربي. كنت أسمعهم في موريتانيا، وكذلك أهل المغرب، وأهل المغرب تشمل مثلا تونس والجزائر ومراكش. فوائد الآية، من فوائد الآية أن القرآن الكريم كلام الله، بقوله تعالى آمنوا بما أنزل الله، لأن ما أنزل الله هو القرآن وهو كلام، والكلام ليس عينا قائمة بذاتها، بل هو صفة في غيره، فإذا كان صفة في غيره وهو نازل من عند الله لازم أن يكون كلام الله عز وجل، ومنها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان القرآن كلامه وهو نازل من عنده دل على علو المتكلم به. ومنها كذب اليهود في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومنها عتو اليهود وعنادهم، لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. ومنها أن من دعي إلى الحق من هذه الأمة وقال المذهب كذا وكذا يعني ولا أرجع عنه ففيه شبه من اليهود، يعني إذا قيل له الحق كذا ولكن قل لا مذهبي كذا، إن كان مذهبا فقهيا أو مذهبا كلاميا. والأئمة عندنا أئمة المذاهب كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلو قيل له الحق في هذه المسألة كذا فقال ولكني على مذهب كذا أو كذا ولا أرجع عنه ففيه شبه باليهود، لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول سمعنا وأطعنا ولا تعارضه بأي قول كان أو أي مذهب، ولا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها وجوب قبول الحق من كل من جاء به، ومنها إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه، إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله. ووجه ذلك أن الله أقام على اليهود الحجة على فعلهم، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم، فإن قولهم نؤمن بما أنزل علينا ليس بحق، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا الأنبياء، ولهذا قال تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه صحابه الرحمة والرضوان. بتصرف يسير لما زدت بعض الكلمات أو المعلومة المرتبطة بعلو الله عز وجل وتطرق إليها الشيخ في الفوائد مجملة، لأن التفصيل في مثل هذا موجود في كتب العقائد. كم من كتب لأهل السنة والجماعة تتكلم في قضية علو الله عز وجل، وأئمة عظماء ابن تيمية وابن القيم إمام الذهبي قال شيخنا الشعراوي رحمه الله في الآية يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود من عدم الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أمروا بذلك في التوراة. فيقول جل جلاله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه أي بما نزل بعده. ونحن نعرف أن الكفر هو الستر، ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء يناقض ما عندهم ربما قالوا جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به، ولكنه جاء بالحق مصدقا لما معه. إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة، لأن القرآن يصدق ما جاء في التوراة. وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة، إن كفركم هذا وسلوككم ضد كل نبي جاءكم، ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر الرحب فقولوا لنا لما قتلتم أنبياء الله؟ ولذلك يقول الحق: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ هل هناك في كتابكم التوراة أن تقتلوا أنبياء الله وأولياء الله؟ يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس؟ كأن الحق سبحانه وتعالى قد أخذ الحجة من قولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. إذا كان هذا صحيحا وأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل إليكم وهي التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة. وطبعا لم يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم، فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء، فكأنهم كفروا بما أنزل عليهم وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التي تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون غير قادرين على الحجة في المناقشة. وهنا لا بد أن ننتبه إلى قوله تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. قوله تعالى من قبل طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى، وفي الوقت نفسه قضاء على آمال اليهود في أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام. والله يريد نزع الخوف من قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين من بني إسرائيل لن يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قطع القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان عهدا وانتهى، وأنهم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا ولن يصلوا إلى هدفهم، وهموا بما لم ينالوا. واليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعوا عن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم في قتل الرسل الأنبياء، فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة وهو في حيهم بحيث يلقون فوقه حجرا، ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر، وهذا الذي كان سببا في غزوة بني النضير. ومرة دسوا له السم، ومحاولات أخرى طبعا لما دسوا له السم في الشاة نطقت الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية لتقول: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. فالنهسة التي نهسها النبي عليه الصلاة والسلام لفظها، وما تفلت من سمها في لعاب النبي عليه الصلاة والسلام صار يحتجم له، ولكن عند موته عليه الصلاة والسلام قال: لقد عاودتني أكلة خيبر والآن أحس بانقطاع أبهري. قال العلماء: أراد الله عز وجل له أن يجمع له ثواب الشهادة مع النبوة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن ومرة دست له السم ومحاولات أخرى فشلت كلها، التي هي مشار إليها في قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا. اليهود والمنافقون لما كانوا في غزوة وصعدوا على الجبل وقالوا لما يمر النبي عليه الصلاة والسلام نلقي عليه الحجارة ونقول قضاء وقدر، وغيرها وغيرها. إذن فقوله تعالى من قبل معناها إن كنتم تفكرون في التخلص من محمد صلى الله عليه وسلم بقتله كما فعلتم مع أنبيائكم، نقول لكم إنكم لن تستطيعوا أن تقتلوه، والله يعصمك من الناس. ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس في نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم في قتل الأنبياء، ولكنهم ظلوا في محاولاتهم. وفي الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن اليهود مهما تآمروا فلن يمكنهم الله من شيء. وقوله تعالى إن كنتم مؤمنين أي بما أنزل إليكم أو أنزل إليكم، أنزل باعتبار أن الكتاب ينزل على النبي، أو أنزل باعتبار أن الكتاب للأمة؟ بسم الله. انتهى كلامه وتفسيره شيخ سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى بتصرف يسير جدا. أردت أن أخذ شيئا من التحرير والتنوير لابن عاشور، فوجدت أن احنا هندخل في حصة لغة عربية. طيب، الشيخ المراغي عليه السلام ورحمة الرضوان يقول: ثم ذكر ما يكون منهم لدى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. وراء بمعنى سوى، كما يقول لمن يتكلم ويجيد الكلام، ما وراء هذا الكلام شيء. ومعنى الآية أي: وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليهود المدينة وما حولها: آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله، قالوا: نحن دائبون على الإيمان بما أنزل على أنبياء بني إسرائيل كالتوراة وغيره، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يكفرون بما سوى التوراة وهو القرآن الذي جاء مصدقا لها وهو الحق الذي لا شك فيه، وكيف يكفرون به وهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل. قل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي قل لهم إلزاما للحجة بعدما اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه إن كنتم صادقين حقا في اتباعكم ما أنزل الله على أنبيائكم، فلما قتلتموه؟ وليس في دينكم الأمر بالقتل، بل فيه شديد العقاب على القتل مطلقا فضلا عن قتل الأنبياء، فما هذا منكم إلا تناقض بين الأقوال والأفعال، وقد نسب القتل إليهم والقاتل أسلافهم لما تقدم غير مرة من أن مثل هذا يقصد به بيان وحدة الأمة وتكافلها، وأنها في الطبائع والأخلاق المشتركة كالشخص الواحد، فما يصيبها من حسنة أو سيئة فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليه، فما حدث منهم كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع فيها الآخرون الأولين، إما بالعمل بها وإما بترك الإنكار لها. فالحجة تقوم على الحاضرين بأن أسلافهم الغابرين والغائرين قتلوا الأنبياء، فأقروهم على ذلك ولم يعدوه خروجا من الدين ولا رفضا للشريعة، وفاعل الكفر ومجيزه سواء، إذ الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك في مشكلة خطيرة تقابل المسلمين في مشاركة أعياد الكافرين، يعني مر يوم رأس السنة لكن باقي 7 يناير، المشاركة في أعياد الكافرين كفر. لماذا؟ لما فيها من موالاة ورضا، وهناك من يدعو إلى ذلك، والدعوة لذلك تصل لحد الزندقة والعياذ بالله تعالى. طيب، المنار أيضا سأعزف عنه بعد أن نظرت فيه. نأتي إلى ابن كثير رحمه الله تعالى لا يعطينا خلاصة الخلاصة لعدد من التفاسير ترونني أعزف عنها لعدم التكرار، قرطبي والطبري وغيرهم وغيرهما، أعزف عنها كالقرطبي والطبري وغيرهما. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله أي على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل. طبعا اليهود لم يؤمنوا بالإنجيل، إنما أهل الكتاب عموما، يبقى توراة وإنجيل واللي سموه بالكتاب المقدس، وليس من التقديس في شيء. يكفينا، يقولون يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق، مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم قال تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشحي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تعالى، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو الحق، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم، فلما تقتلون أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. طيب، قبل الشروع في الآية الجديدة نظر إلى في رحاب التفسير، وأنا كنت وقفت معه عند هذه الآيات، فسيدنا الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة، عند هذه الآيات في قصة بني إسرائيل بيذكرها يعني بطريقة التفسير الموجز، فمن قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني الآية 89 وهذه 90 والحادية 91، قال: يستفتحون أي يستنصرون، وشرى واشترى يستعملان حينا بمعنى باع وأخرى بمعنى ابتاع وأخذ، والمراد هنا المعنى الأول. والبغي في الأصل هو الفساد، من قولهم بغى الجرح إذا فسد، ثم أطلق على مجاوزة الحد في كل شيء، وباء بمعنى رجع، ومهين فيه إهانة وإذلال، ووراء بمعنى سوى، كما يقول الرجل لمن يتكلم يجيد الكلام: ما وراء هذا الكلام شيء. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعمى القوم عنادهم فضلوا سواء السبيل، لقد بشروا واستفتحوا وطلبوا النصر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدوه في التوراة، ووجدوا نعته وصفته، كانوا يستنصرون ببعثته على المشركين ويقولون إنه سيأتي موحدا كما بعث موسى بالتوحيد، وسوف نكون معه فنقتلكم قتل عاد وإرم، وإن هذا النبي قد أضلنا زمانه صلى الله عليه وسلم. وهنا اعتراف صريح لا يعتريه شك ولا يعلوه أدنى غبار، وهذا معنى قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فماذا حدث؟ فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعتوه ووصفوه وبشروا به واستفتحوا به على الكافرين واستنصروا به، كفروا به وجحدوه حسدا من عند أنفسهم. لماذا؟ جاء من ولد إسماعيل ولم يأتي من ولد إسحاق. وهكذا انغمسوا في ظلمات الباطل وتخبطوا في دياجير الحسد، حتى لقد سأل المشركون أحد كبار اليهود حيي بن أخطب، وقالوا له: إنكم أهل كتاب، فهل تجدون في التوراة أهدى نحن أهدى أم محمد؟ فقال لهم حيي: بل أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قلب الحق باطلا والباطل حقا. ونزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين الله الدافع الذي من أجله زور الحق أو زور الحق هذا اليهودي وغالط نفسه، فقال قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال المفسرون: المراد بالناس في هذه الآية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا لج القوم في طغيانهم يعمهون، جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهو القرآن الذي جاء مصدقا لما في التوراة التي بين أيديهم، وكانوا قبل مجيء هذا الكتاب وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستنصرون ببعثته ويعترفون بنبوته. فلما بعث هاجت عقارب البغضاء في صدورهم، وتحركت ثعابين الحقد في قلوبهم، وكفروا بما عرفوا، فاستحقوا لعنة الله، ولعنة الله على الكافرين الذين كفروا بالقرآن ونبي القرآن، واستحقوا التعذيب بقوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم. وشرى هنا بمعنى باع، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. فبئس الشيء الذي باع اليهود به أنفسهم، إنه الكفر بغيا وحسدا من أجل أن أنزل الله الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله. وقد قال الكافرون قبل ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، واقصدون بالقريتين مكة والطائف، وبالرجلين عروة ابن مسعود الثقفي من الطائف والوليد ابن المغيرة من مكة. فقال لهم الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
لقد قالوها عنادا واستكبارا، قالوا لا نؤمن بما أنزل على يتيم أبي طالب، وهؤلاء اليهود أنكروا الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكن منهم من بني إسرائيل؟ ولماذا جاء عربيا من ولد إسماعيل؟ فباءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب من الله بكفرهم بموسى وعيسى، وبغضب آخر بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ولهؤلاء الكافرين ولكل كافر عذاب مهين يجعله حقيرا ذليلا. ثم إن من مساوئ هؤلاء القوم أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن رسالته خاتمة الرسالات، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن كتابه جاء مصدقا لما في التوراة والإنجيل، وبشر به كل الأنبياء، والله تعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما سواه، وهو الحق الذي لا ريب فيه والذي جاء مصدقا لما معهم. وقد لقن الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة: قل لهم يا محمد إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم وكفرتم بما سواه فلماذا تقتلون أنبياء الله من قبل؟ أهذا هو الإيمان؟ لا، ثم لا، فشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فأخبروني إن كنتم صادقين لم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ إنهم عنصر دموي رهيب. نسأل الله تعالى أن يوحد الأمة وأن يكشف الغمة وأن يبدد الظلمة، وأن نخرج في سبيل الله مجاهدين للقضاء على هذا العنصر الدموي الرهيب والكيان اليهودي الغاصب المحتل المنحل.
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا سياق قرآني تتمة للسياق الذي نحن فيه بعد ذكر الآيات 90 و91 وتفسيرها وبيان معناها ووضوح المراد منها بفضل الله. فهذا سياق متصل بعضه ببعض، نأخذ تفسيره على الجملة ثم نفصل القول بعد إن شاء الله تعالى. في مفردات هذه الآيات البينات، هي الآيات والدلائل التي تدل على صدق النبي والمعجزات التي تؤيد نبوته، كالعصا واليد. العجل هو الذي صنعه لهم السامري من حليهم وجعلوه إلها وعبدوه، وأشرب قلبه كذا أي حل محل الشراب، كأن الشيء المحبوب شراب يساغ ويستساغ، فهو يسري في قلب المحب ويمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في اللهات. وحقيقة أشرب كذا أي جعله شاربا له، والمراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها، خالصة أي خاصة بكم، تمنوا الموت أي تشوقوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه وتودوا المصير إليه بمزحزحه بمنجيه من العذاب. والبصير العالم بكنه الشيء الخبير به. هذه مفردات كلمات قرآن. ما زالت الآيات البينات تترى في بني إسرائيل، وعزيز على النفس أن يرى قوما يعيشون في رزق الله وخيره ويعبدون غيره، ويرون الآيات البينات واضحة وضوح الشمس في ضحاها، جلية جلاء القمر إذا تلاها، مشرقة إشراق النهار إذا جلاها، ويأبون مع ذلك إلا أن يعيشوا في ظلمة الليل إذا يغشاها. الله يرحمك يا سيدنا الشيخ كشك، هي ذي البلاغة. ما زالت الآيات البينات تترى في بني إسرائيل، وعزيز على النفس أن يرى قوما يعيشون في رزق الله وخيره ويعبدون غيره، ويرون الآيات البينات واضحة وضوح الشمس في ضحاها، جلية جلاء القمر إذا تلاها، مشرقة إشراق النهار إذا جلاها، ويأبون مع ذلك إلا أن يعيشوا في ظلمة الليل إذا يغشاها. ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات الواضحات، ثم ماذا؟ بدلا من أن يزيد هذا الإيضاح إيمانكم على إيمان، كانت النتيجة عكسية، اتخذتم العجل إلها وقلتم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى إلهه هنا وذهب يبحث عنه هناك. قال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال هنا: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذا موقف تسيل له النفس مرارة وتتصدع له الكبد. ثم اذكروا: إذ أخذنا ميثاقكم والعهد المؤكد ورفعنا فوقكم الجبل لتأخذوا أحكام الله بقوة وعزم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فقلتم سمعنا وعصينا. إنه لموقف شنيع، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وكذا يقال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالوا سمعنا وعصينا، أنعد هذا تمردا على طاعة الله؟ حتى ولو لم يقولوا عصينا بألسنتهم فقد قالوها بأفعالهم، وما يصدر عنهم من مخالفات. ويرحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا وبعبادتهم للعجل تغلغل حبه فيهم، كأنهم أشربوا حبه في قلوبهم فتغلغل وتمكن أيما تمكن. قال تعالى لهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس الذي يأمركم به إيمانكم المدعى، إن كان إيمانكم أمركم بعبادة العجل وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل، فبئس هذا الإيمان الذي يؤمن بالموبقات إن كنتم صادقين فيما ادعيتم. ثم تحداهم الله بعد ذلك فقال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لقد كانوا يدعون أن الآخرة لهم وحدهم ولن يدخل أحد الجنة سواهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتأتي هذه الآية في السياق إن شاء الله. فتمنوا الموت يا من تدعون أنكم شعب الله المختار، ويا من تقولون إننا أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فإن كان عندكم الشجاعة الأدبية فليتمنى أحدكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم. والله جلت قدرته لما تحداهم بتمني الموت، يعلم علم اليقين أنهم لن يتمنوه أبدا، وذلك بسبب ما كسبت أيديهم من شنيع الخصال وجرائم الأعمال، فكيف يتمنون الموت وهم يكرهون لقاء الله؟ ولو تمناه أحدهم لمات على الفور، والله عليم بالظالمين وبما هم فيه من ضلال بعيد. وقد أخبر الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد أنشد عبد الله بن رواحة هذه الأبيات وروحه تتشوق إلى لقاء الله يوم مؤته، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شراب، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. وأن عمار بن ياسر في حب صفين يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وكان سلمان رضي الله عنه يقول عجبت لثلاثة وبكيت لثلاثة، عجبت لمؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه لا يدري الله راض عنه أم غاضب عليه، وبكيت لفراق الأحبة محمدا وصحبه صلى الله على سيدنا محمد رضي الله عن صحابته، وبكيت لهول المطلع عند سكرات الموت، وبكيت لهول المطلع عند سكرات الموت، وبكيت للوقوف بين يدي الله تعالى لا أدري أينطلق بي إلى الجنة أم إلى النار. ولما حضرت بلالا الوفاة صاحت زوجته ومصيبتاه، قال لها بل قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن صحابته أجمعين. ثم بين الله تعالى حقيقة هؤلاء القوم من بني إسرائيل فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قوله تعالى على حياة بالتنكير هكذا ولم يقل على الحياة، ويدل على أنهم أحرص الناس على أي حياة، على أي حياة مهما كانت ذليلة وضيعة حقيرة. والحرص على الحياة يورث صاحبه الجبن، الحرص على الحياة يورث صاحبه الجبن والبخل والذل، فهو يخشى الجهاد لأنه حريص على الحياة فهو جبان. ومن ثم فقد قالوا لنبيهم موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. يرحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يوم بدر أشيروا علي أيها الناس، فقال أحدهم فقام أحدهم وقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه وراءك لا يتخلف منا رجل واحد، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهذا هو الفرق بين الذين يحبون لقاء الله وبين الذين يحرصون على الحياة. والرجل الحريص على الحياة بخيل بماله، ضنين بالمروءة، وغد عند الشدائد، لا يثبت أمام الأحداث، ليس عنده وفاء وليس عنده صديق، إنما هو نهاز للفرص، كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعوذ بالله تعالى. والرجل الحريص على الحياة ذليل في سبيل الحصول على المادة يتسولها من الناس ولو أدى ذلك إلى ضياع ماء وجهه. ورحم الله من قال نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي من أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني. وإنما قال الله تعالى في شأنهم أحرص الناس، أفعل تفضيل، لأننا جميعا حريصون على الحياة مهما كان هواؤها سموما، مهما كان هواؤها سموما وطعامها زقوما وماؤها آثنا، فكل المخلوقات يستزيدون من الدنيا مهما شكوها، ولو ملح عذبها وخشن لينها. وما كان قول النملة لإخوتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ما كان هذا إلا حرصا على الحياة. ومن ثم فإن هؤلاء اليهود ليسوا حريصين فحسب، إنما هم أحرص الناس بل وأحرص من الذين أشركوا، وهم لا يؤمنون بالبعث، إلا أن اليهود أشد منهم حرصا، يود أحدهم لو عاش على وجه الأرض 1000 سنة ولكن لن يزحزحه ذلك العيش الطويل عن عذاب الله مهما عمر، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. لما حضرت الوفاة نبي الله نوحا لما حضرت الوفاة نبي الله، لا بل حضرت الوفاة نبي الله نوحا، قالت له الملائكة: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: رأيت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب، والله بصير بما يعملون. فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم الآيات بعدها: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن أخذنا هذا السياق بطوله من تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير، سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابه الرحمة الرضوان في رحاب التفسير، وانتهيت بهذا من الوقت واقتربت من العصر. ويبقى لهذا السياق عودة ربما نقول معها المرة تلو المرة إن شاء الله، حتى نأتي على أهم التفاسير ما بين إيجاز وتفصيل، وذلك موضوع اللقاءات المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موعدنا الليلة إن شاء الله الثلاثاء مع سورة الفجر بإذن الله، وغدا الأربعاء مع هذا السياق في حينه بإذن الله تعالى. قد أتباطأ قليلا، ربما بعدما العصر يتقدم شيئا يدخل بعد الثالثة والنصف، سأعود إن شاء الله إلى التوقيت اللي هو 2:30، لأن الظهر أيضا تقدم وصرت أتباطأ عند الدخول 2:30 و5، وهذا الكلام ويحتاج إلى اعتذار، أو بعض الحضور يعني يقولون لماذا تأخر الدرس أو تغير موعده، فسأعلمكم على وجه القطع واليقين إن شاء الله. يعني أقول هذا تمهيدا لأني ربما أتأخر غدا إن شاء الله في محاضرة أعود منها، فإذا عدت فيكون التأخير في هذا التوقيت ما بين 2:15 إلى 2:30، فإذا لزم الأمر جعلنا التوقيت بعد ذلك عند 2:30 إن شاء الله، لكن يكون خلاص العصر عشان نأخذ الساعة حقنا كاملة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.